بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 15 من شهر ذي القعدة لعام 1442 للهجرة، الموافق 26 من شهر يونيو لعام 2021 للميلاد. معنا الحديث 27 بعد 100، حديث 27 بعد 100، حديث أبي سعيد الطويل في الرؤية، رؤية ربنا سبحانه وتعالى. ومضى معنا حديث أبي هريرة، وفيه وهو موافق هذا الحديث في كثير منه. حديث أبي سعيد، قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أي نرى ربنا. والسؤال عن يوم القيامة وليس عن الجنة. قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة، أي في وقت الظهيرة عندما تكون الشمس في كبد السماء أو وسط السماء؟ هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا، والحال أن الشمس صحو أو أن السماء صحو؟ صحوا حال من الشمس أو حال من السماء، ليس معها سحاب، أي ليس دونها سحاب، ليس بينكم وبينها سحاب، أي غيم. وهذا تفسير لقوله صحوا، صحوا أي بلا غيم، بلا غبار، بلا ضباب. فالمعنى: هل تضارون في رؤية الشمس الجارية في كبد السماء حالة كونها صحوا خالية من حجاب وساتر، ليس بينكم وبينها سحابة ولا ضبابة ولا غبار؟ قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، أي ليلة 14؟ هذا هو المشهور، هذا المشهور عند أهل العلم، أن ليلة البدر هي ليلة 14، وهي ليلة تمامه. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا نضار في رؤيتهما في تلك الحالة. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، أي لو كان هناك ضرر في رؤية أحدهما، وقد علم أنه لا ضرر في رؤيتهما. فالمعنى: لا تضارون في رؤيته تعالى أصلا، كما لا تضارون في رؤيتهما أصلا. تقدم معنا بيان الرواية: تضارون وتضامون وتضامون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة، هذا بيان للرؤية، كيف ستأتي الرؤية أو متى ستقع الرؤية. قال: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن، أي نادى مناد من الملائكة بصوت رفيع عال حتى يعلم أهل الموقف، فيقول في ندائه: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، أي لتلحق كل فرقة بما كانت تعبد في الدنيا، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام، جمع صنم، والصنم ما نحت على صورة، صورة آدمي أو غيره، أو غيره ما نحت على صورة وعبد كصورة عيسى ومريم والعجل، ويسمى وثنا، يسمى وثن، هذه الصورة المعبودة تسمى وثنا. من الأصنام والأنصاب، الأنصاب جمع نصب فتح النون، جمع نصب بمعنى منصوب، وهو كل ما نصب وعبد من دون الله تعالى، سواء كان منحوتا على صورة أو غير منحوت، كالأحجار المنصوبة حول البيت في الجاهلية. وهذا من عطف العام على الخاص، الصنم أو الأصنام أخص، الصنم ما نحت على صورة، وأما النصب والأنصاب فكل ما عبد سواء كان منحوتا أو مصورا على صورة أو ليس على صورة. فالأنصاب أعم من الأصنام. قال: فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، أي مع معبوداتهم، أي مع معبوداتهم يتساقطون، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب. بعد تساقط الأمم لا يبقى إلا هذه الفئات الثلاث: من كان يعبد الله من بر، أي من مخلص في عبادته وإيمانه، وفاجر أي منافق من هذه الأمة يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وغبر أهل الكتاب أي بقايا، قال القرطبي يعني بقاياهم، بقاياهم، وهم من غبر الشيء إذا بقي، ويقال أيضا بمعنى نفد، غبر هذا يستعمل من الأضداد، يقال بقي ونفد وذهب، بقايا من أهل الكتاب. أما الموحدون من أهل الكتاب فيذهبون مع يبقون مع الموحدين، يدخلون في عموم الموحدين يعبد الله من بر، لكن هذه جماعات من أهل الكتاب يزعمون أنهم يعبدون، أنهم يتدينون يعبدون الله، يعبدون عزيرا، يعبدون المسيح، فيدعى اليهود أن ينادون، فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله، عزير ابن سروحة، رجل من بني إسرائيل، قيل إنه لما حرق بختنصر التوراة وقتل القائمين بها والحافظين لها قذفها الله تعالى في قلبه فقرأها عليهم، فقالت جهلة اليهود عنه إنه ابن الله عزير، فيقال: كذبتم، كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، كذبتم أي في قولكم إن عزيرا ابن الله، لا في أنكم عبدتموه، هم ما كذبوا في أنهم عبدوه، ولكن كذبتم في دعواكم. فكلامهم مشتمل على أمرين: أنهم يعبدون عزيرا، الجملة الثانية أن عزير ابن الله، كذبوا في الجملة الثانية، كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة أي من زوجة ولا ولد، فماذا تبغون أي فأي شيء تطلبون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا، اسقنا ما يزيل عنا هذا العطش الذي أخذنا من زحمة الموقف وشدته وحر الشمس، وأحوج ما يكونون للماء. فيشار إليهم: ألا تريدون، ألا تريدون أي هذا المورد فتشربون منه إن كنتم عطاشا فيرويكم. وذلك أنهم لما ظنوا أنه ماء أسمعوا بحسب ما ظنوا، فإن الورود إنما يقال لمن قصد إلى الماء ليشرب. ألا تريدون، هم يرون مثل السراب، ألا تريدون، استعمل لهم التعبير بالورود، الورود هذا يستعمل في الذهاب للماء، فبحسب ظنهم لما كانوا يظنون أن هذا ماء قيل ألا تريدون؟ قال فيحشرون إلى النار، أي يساقون مجموعين إلى النار كأنها سراب، أي يرونها شبيهة بالسراب. السراب ما يتراءى للناس نصف النهار، يعني في وقت الظهيرة في الأرض القفر والقاع المستوي وسط النهار في الحر الشديد، لامعا مثل الماء، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يحشرون إلى النار فيرونها كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، نعوذ بالله، أي لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها، كأن بعضها يحطم بعضا، أي يركب بعضها بعضا ويكسر بعضها على بعض كما يفعل البحر إذا هاج. والحطم والكسر والإهلاك، والحطمة، حطمة اسم لطبقة من طبقات النار سميت بذلك لكونها تحطم ما يلقى فيها وتأكله وتهلكه. يحشرون إلى النار يرونها كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. هؤلاء من؟ هؤلاء اليهود. قال ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون، يقال لهم ما كنتم تعبدون، فيقولون فيقالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون، فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال فيشار إليهم ألا تريدون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. هنا بقي المؤمنون والمنافقون، أتاهم من؟ رب العالمين سبحانه. في الحديث إثبات الإتيان لربنا تعالى وهو ثابت بالقرآن، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، أي أول مرة، كما سيأتي التصريح به في الحديث نفسه. وتقدم الكلام على الصورة في شرح حديث أبي هريرة، وبينا أن الحديث دال على أنهم رأوا الله قبل ذلك، أي في أول الحشر أو أول يوم القيامة في مشاهد يوم القيامة، هو يوم طويل عظيم. فلما رأوا الله قبل ذلك وأيقنوا أنه الله، جاءهم الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن في صورة أدنى، أي أقل من الصورة التي رأوه فيها قبل ذلك. قال فما تنتظرون، تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم، فارقناهم ونحن بحاجة إليهم، فارقناهم امتثالا لأمرك ونهيك، ولم نصاحبهم، أي مع شدة حاجتنا، أي مع شدة حاجتنا إليهم في معاشنا، فالآن لا نتبعهم. قال أبي رحمه الله وهذا كما جرى للصحابة المهاجرين وغيرهم من المؤمنين في جميع الأزمان، فإنهم يقاطعون من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع احتياجهم في معايشهم إلى الارتفاق بهم والاعتضاد بمخالطتهم، فآثروا رضا الله تعالى على ذلك. وهذا تقدم معنا أن هذه الرؤية هنا والتي قبلها ليست رؤية نعيم، ليست رؤية نعيم، وسيأتي كلام الخطابي رحمه الله أن هذه رؤية امتحان. ولهذا فلا يضر أن يقال أن المنافقين يرون الله، لكنها ليست رؤية نعيم، لا يطلق، لا يقال يرون الله ويسكت كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، إنما يقال يرونه رؤية تعقبها الحسرة لهم والعذاب لهم. قال فيقول أنا ربكم، يعني باتفاق رؤية النعيم لا تحصل للكفار ولا للمنافقين باتفاق. فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك، استعاذوا لأنهم رأوه على غير الصورة التي رأوه في أول الحشر، نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا، أي يقولون ذلك مرتين أو ثلاثا، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب، أن يفتن، كاد ينقلب أن يفتن. فيقول هل بينكم وبينه آية، هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها، فيقولون نعم. في رواية للبخاري فلا يكلمه إلا الأنبياء، هذا الحوار ليس مع كل أحد، هذا مع الأنبياء. قال فيكشف عن ساق، وتأتي رواية البخاري معنا فيكشف عن ساقه، عن يكشف عن ساقه. وروى البخاري أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، يكشف ربنا عن ساقه. هكذا هذه رواية صريحة في أن الذي يكشف عن ساقه هو الرب تبارك وتعالى، وهي مبطلة لقول من قال إن الذي يكشف عن ساقه هو الملك، وإن الذي يأتي في صورة هو الملك، وتجدون في كثير من الشروح هكذا، فيقول لهم أي الملك، فيأتيهم أي الملك. نحن قرأنا اللفظ الصريح أتاهم رب العالمين، كيف يقال كيف يقال أتاهم الملك؟ هذا من شؤم التعطيل، من شؤم التعطيل يؤدي إلى تحريف النصوص، لأنها نصوص مصادمة للعقيدة الفاسدة، فيضطر الإنسان إلى أن يتأول تأويلات سمجة باردة. أتاهم رب العالمين تقول أتاهم الملك، فيتحول في صورته، يتحول الملك، يكشف عن ساقه الملك. ومبطلة لتأويل من يقول يكشف عن ساق، يعني الحرب كشفت عن ساقها، هذا يوم يكشف عن ساق في الآية تحتمل يكشف عن ساق أي عن شدة، لكن الرواية هذه عند البخاري حديث أبي سعيد يكشف ربنا عن ساقه، والرواية الآتية أيضا فيكشف عن ساقه، هذه لا تحتمل مثل هذا. قال فقال فلا يبقى من كان يسجد، فلا يبقى من كان يسجد، فلا يبقى من كان، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه، من كان يسجد لله أي في الدنيا من تلقاء نفسه أي من جهة نفسه لا لملاحظة مخلوق برياء وسمعة، إلا أذن الله له بالسجود أي فيسجد. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء، اتقاء أي وقاية وحذرا من شر المؤمنين وعقوبتهم، هؤلاء المنافقون، ورياء أي مراءة للناس بصلاتهم، هؤلاء من كان يسجد في الدنيا اتقاء ورياء، إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة أي صحيفة ولوحة، لوحة واحدة، لا يقدر على أن يحني ظهره. قال هروي وغيره الطبق بفتحتين فقار الظهر، أي صار ظهره فقارة واحدة كالصحيفة فلا يقدر على السجود. وعند الحاكم بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود ويبقى ظهور المنافقين طبقا واحدا، صرح أنهم منافقون، طبقا واحدا كأنما فيها السفافيد. السفافيد جمع سفود، وهو السيخ، السيخ الحديد، السيخ الكبير العظيم الذي يدخل في الشاة عند شوائها لكي تتماسك على السيخ، فيجعل الله سبحانه وتعالى ظهور المنافقين طبقا واحدا مشدودة، مشدودة بالسفافيد. كلما لذلك كلما أراد أن يسجد وقع، كلما أراد أن يسجد وقع. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث كما قلت فيه إشارة إلى رؤية المنافقين لله سبحانه وتعالى. النووي رحمه الله يقول: وقد يتوهم من هذا الحديث أن المنافقين يرون الله تعالى مع المؤمنين. قال: وقد ذهب إلى ذلك طائفة، حكاه ابن فورك لقوله صلى الله عليه وسلم: وتبقى هذه الأمة، هذه فيها منافقوها فيأتيهم الله. قال النووي: وهذا الذي قالوه باطل، بل لا يراه المنافقون بإجماع من يعتد به من علماء المسلمين. انتهى. قلت في المسألة خلاف، وظاهر الحديث أنهم يرون الله تعالى، وهي رؤية تعقبها الحسرة ولا يعقبها النعيم، ولا يطلق، لا يقال، لا يطلق ويقال المنافقون يرون ربهم، إنما يقيد يرون ربهم في الموقف رؤية لا نعيم فيها لهم، بل هي حسرة وعذاب عليهم. قال: كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، أي سقط على مؤخرة رأسه، على مؤخر رأسه، سقط على مؤخر رأسه. المنافق ظهره، وسبق معنا في حديث ابن مسعود عند الحاكم: كصياصي البقر، كصياصي البقر، مثل قرون البقر. بهذه الطريقة المشدودة إذا أراد أن يسجد سقط على قفاه، سقط على قفاه. هذا الحديث دليل على أنه لا ينجو ولا يصل إلى هذه المرحلة إلا أهل السجود إخلاصا أو رياء، لكن المرائي سيتخلص منه بعد قليل، لكن لا يصل إلى هذه المرحلة إلا أهل السجود. فهو شاهد قوي لنصوص تكفير تارك الصلاة. وقد احتج ابن القيم على تكفير تارك الصلاة بقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصار ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها: أنهم يدعون إلى السجود لربهم تبارك وتعالى أيام القيامة، فيحال بينهم وبين السجود، فلا يستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة لهم على ترك السجود له مع المصلين في دار الدنيا. قال: وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون كصياصي أي قرون البقر، ولو كانوا مع المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمين. انتهى كلام. فإذا استحضرت هذا المعنى وقد دمهنا عليه أن هذا الحديث في أوله دليل على عدم نجاة تارك الصلاة، فلا يلتبس عليك ما سيأتي في آخره: لم يعملوا خيرا قط. انتبه. قال: ثم يرفعون رؤوسهم، أي لما سجدوا لله سبحانه ثم يرفعون رؤوسهم، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، أي في أول يوم القيامة. والكلام كله عن الله تبارك وتعالى، ونحن لا نخوض في ذلك بأهوائنا ولا تخيلاتنا. فقال: أنا ربكم. هل الملك يقول أنا ربكم؟ الملك يقول أنا ربكم. فقال: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، لأنهم عرفوه بصورته. قال الخطابي: وهذه الرؤية التي في هذا المقام يوم القيامة غير الرؤية التي هي في الجنة لكرامة أولياء الله تعالى، وإنما هذه للامتحان. يعني هذه ليست رؤية نعيم، لكن هي للمؤمنين لا شك أنها شيء عظيم جدا، لكن ليست كرؤية الجنة، ليست كرؤية الجنة. هنا سترون في رواية في حديث أنس عند مسلم يتجلى لهم يضحك ويتبعونه سبحانه وتعالى. قال: ثم يضرب الجسر على جهنم، أي يضرب الصراط ويمد ويبسط على جهنم. وذكرنا أن جهنم شاسعة كبيرة عظيمة جدا، وأن هذا الجسر طويل طويل جدا، وبعض أهل العلم يقول أنه 15,000 سنة طول الجسر على جهنم. قال: وتحل الشفاعة، أي تقع الشفاعة ويؤذن فيها للشافعين، ويقولون اللهم سلم سلم، ويقولون أي يقول المارون على الصراط اللهم سلم سلم. وللترمذي من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا: شعار المؤمن على الصراط رب سلم سلم، لكن هذا حديث ضعيف. وقول المارين على الصراط اللهم سلم سلم لا يعارض ما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري: ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ لا يتكلم يومئذ أحد الرسل. قال الحافظ بن حجر: ولا يلزم من كون هذا الكلام شعار المؤمنين أن ينطقوا به، بل تنطق به الرسل يدعون للمؤمنين بالسلامة، فسمي ذلك شعارا لهم، فبهذا تجتمع الأخبار. والله أعلم أن لا يتكلم أحد يومئذ إلا الرسل، أي لا يتكلمون مع الله كما سبق في الرواية، ولا يكلمه إلا الأنبياء. وهذا لا يمنع أنهم على الصراط يقول اللهم سلم سلم، ولا يعارض أن الرسل على الصراط يقولون اللهم سلم سلم، ولا يعارض أن نبيكم صلى الله عليه وسلم على الصراط يقول اللهم سلم سلم. فلا يظهر ما قاله ابن حجر رحمه الله أنه المؤمنين لا ينطقوا، لا، هم ينطقون بدعاء التسليم، ولكن لا يتكلمون مع الله، لا يكلموا أحد إلا الأنبياء، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الجسر؟ أي ما حقيقته، ما حقيقته؟ لأن ما الجسر يسأل به عن الحقيقة. قال: دحض مزلة. دحض يعني أملس، يعني زلق، ومزلة بنفس المعنى. قال النووي: دحض هو بتنوين دحض، ومزلة بفتح الميم، وفي الزاي لغتان: مزلة مزلة. والدحض والمزلة بمعنى واحد، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر فيه، ومنه دحضت الشمس أي مالت، وحجة داحضة أي لا ثبات لها. هذا الجسر عبارة عن شيء أملس زلق. دحض مزلة فيه خطاطيف، جمع خطاف، وكلاليب، وهي مثل الخطاف، وسبق أن الكلوب الذي يعلق فيه اللحم. قال: وحسك، جمع حسكة، وهو شوك صلب من حديد، والحسكة في الأصل الشجر الشائك، وهي شجرة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان. فالسعدان اسم شجر له شوك معوج. فهناك خطاطيف وكلاليب وحسك أيضا مثل الشوك المعوج. قال: هذا على حافتي الصراط، كما في الرواية الأخرى على حافتيه كلاليب. قال: فيمر المؤمنون أي متفاوتين في السرعة، يمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق، متفاوتون في السرعة، تفاوتهم في السرعة على قدر أنوارهم، على قدر أنوارهم، كما جاء في حديث المسعود الصحيح عند الحاكم: فيقال أنجوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب مثل النجم الذي يسقط هكذا، ومنهم من يمر كالطرف. وتقدم معنا أنهم يعطون أنوارهم على قدر أعمالهم. العمل، على قدر العمل يكون معك النور، وعلى قدر النور تكون نجاتك وسرعتك على الصراط، لأن هناك ظلمة ظلمة. فمن الناس من نوره كالجبل كما جاء في الحديث الآخر الصحيح، منهم النور كالشجرة بين يديه، منهم النور على إبهامه فقط يضيء مرة ويطفئ مرة. قال كطرف العين أي كلمحتها، وطرف العين فتحها بعد غلقها، هكذا تغلق عينك وتفتح، هذا طرف العين. وكالبرق أي كالبرق الخاطف ولمعانه، ترون لمعان البرق في ثانية. وكالريح، الريح السريعة المرسلة، وكالطير طير السريع، وكأجاويد الخيل أي المسرعة، والركاب أي وكأجاويد الركاب وهي الجمال الإبل، الإبل المادة أعناقها، والركاب اسم جمع وواحدته راحلة من غير لفظه، الركاب اسم جمع. قال فناج مسلم، الناس في المرور على الصراط على ثلاثة أقسام. قسم الأول قال فناج مسلم، ناج من العذاب ومسلم من الكلاليب والخطاطيف، ومخدوش مرسل، مخدوش أي مجروح، مرسل أي مطلق بعد خدشها، بعد خدش الكلاليب له، لكن لم يسقط في جهنم، مخدوش مرسل ينجو لكن خدش. والقسم الثالث قال ومكدوس في نار جهنم، مكدوس أي مدفوع، مدفوع في نار جهنم. قال النووي رحمه الله قوله مكدوس بالسين المهملة، هكذا هو في الأصول، وكذا نقله القاضي أي عياض عن أكثر الرواة، ورواه العذري بالشين المعجمة. ومعناه بالمعجمة مكدوش السوق الشديد، يساق سوقا شديدا. وبالمهملة مكدوس أي كون الأشياء بعضها على بعض، ومنه تكدست الدواب في سيرها إذا ركب بعضها بعضا، يعني عياذا بالله مكدوس يعني جماعات مزدحمون، جماعات مزدحمة يتكدس بعضهم فوق بعض، مكدوس في نار جهنم. هذا لمن؟ هذا لمن؟ هذا للموحدين المصلين، الموحدون المصلون، منهم من يقع في النار، منهم من يقدش ثم ينجو. قال حتى إذا خلص المؤمنون من النار، أي خلصوا من السقوط ونجوا، تجاوزوا النار، فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يناشدون الله مناشدة المسألة، يسألون الله في حق إخوانهم الذين دخلوا النار لسقطوا من على الصراط. ما منكم من أحد بأشد مناشدة أي مسألة لله في استقصاء الحق، أي في طلب قضاء حقه ووفائه من خصمه المتعدي عليه من أي في الدنيا، في الدنيا تقول يا رب أريد حقي من فلان، يا رب أعطيني حقي من فلان، تناشد الله. ما منكم من أحد بأشد مناشدة من المؤمنين، من مناشدة المؤمنين ومسألتهم لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. فالمعنى أن مناشدة الرجل لله تعالى في الدنيا أن يخلص له حقه من خصمه المتعدي عليه ليست بأشد من مناشدة المؤمنين لله تعالى أن يخلص إخوانهم، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، نسأل الله السلام والعافية. هؤلاء الذين دخلوا النار من أهل الصلاة والصيام والحج، يصومون معنا ويصلون ويحجون، وفيه فضل صحبة الصالحين، لأن الصالح إذا افتقدك يوم القيامة سأل عنك وشفع فيك. إخواننا كانوا يصومون. وقد يفهم من هذا الحديث ومن بعض السياقات أن الناس يكونون يعني أهل البلد مثلا يكونون مع بعض يوم القيامة، ولذلك يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بنيه، يرى الإنسان أولاده وأهله، ولهذا يفتقدون إخوانهم، والله أعلم. فيقال لهم، يقال المؤمنين الشافعين هؤلاء، يقال لهم أخرجوا من عرفتم، ابحثوا، فتحرم صورهم على النار. من الذين تحرم صورهم على النار؟ هنا قولان أهل العلم، أي هؤلاء الشافعين يدخلون النار، الشافعون يدخلون النار، فتحرم صورهم أي ذواتهم على النار، فلا تحرقهم النار إذا دخلوها لإخراج إخوانهم. وقال القرطبي يعني صور المخرجين المشفوع فيهم، المخرجين بصيغة اسم المفعول، كما في الحديث حرم الله تعالى على النار أن تأكل أثر السجود. والظاهر الأول تحرم، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار، ويحتمل الثاني والله أعلم، حتى يتمكن من رؤيتهم، يعني تتوقف النار عنهم فيرون صورهم، أو لأنه سيأتي معنا أنهم يخرجون فحما، فلعل هذه تحرم صورهم على النار حتى يعرفوا وجوههم. قال فيخرجون خلقا كثيرا. وأخونا يقول هل هذه الشفاعة بعد المرور على الصراط مباشرة أو بعد أن يدخل الجنة فيبدأون بتفقدهم؟ هذا ظاهر الحديث هنا أنه بعد الصراط مباشرة، ويحتاج أن نقف على الروايات، هل هناك رواية أنهم في الجنة يفتقدون ثم يبحثون؟ قال فيخرجون خلقا كثيرا، أي من إخوانهم الموحدين المصلين، قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، أي بعضهم إلى نصف ساقيه وبعضهم إلى ركبتيه. القرطبي أشار إلى أن حديث أن النار لا تأكل مواضع السجود أو أثار السجود، وهؤلاء النار أخذت إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، طب القدمين من مواضع السجود، أشار القرطبي إلى أنها تأخذهم النار فتغير ولا تأكل، لا تأكلهم، لا تذهب الأعضاء هذه، إنما تغير تصير فحما، لكن لا تأكلها وتذهب بها. قد أخذت النار يعني غيرت إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون أي المؤمنون الشفعاء هؤلاء، ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، أي بإخراجه من النار. هو ربنا سبحانه يقول أخرجوا من عرفتم، هذه مرحلة الأولى، الإخراج الأول أخرجوا من عرفتم، فما بقي أحد ممن يعرفون، فيقول سبحانه ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، مثقال دينار من خير، مثقال دينار أي وزن دينار، من خير أي يقين أو خشية زائدة على أصل التصديق وعمل القلب. عندنا شيء هو ركن لا بد منه في القلب، عندنا شيئان لا بد منهما، التصديق وعمل القلب. فالخير الذي في القلب، اخرجوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار أي وزن دينار من خير زائد على التصديق الذي هو ركن، وزائد على عمل القلب الذي هو ركن، فيكون زيادة في اليقين أو زيادة في الخشية أو زيادة في المحبة إلى غير ذلك. قال القاضي عياض رحمه الله معنى الخير هنا اليقين. قال والصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد الإيمان، لأن مجرد الإيمان الذي هو التصديق لا يتجزأ، وإنما يكون هذا التجزؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح أو ذكر خفي أو عمل من أعمال القلب من شفقة على مسكين أو خوف من الله تعالى ونية صادقة. انتهى كلامه. قلت التصديق التصديق وأصل التصديق وأصل عمل القلب يلزم منهما قول اللسان وأصل عمل الجوارح ومنه الصلاة على قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن عند أهل السنة. ومن لم يفهم قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن قاده ذلك إلى قول المرجئة وربما إلى قول الجهمية. عندنا أربعة أركان متلازمة. الأصل الأعظم في القلب فيه ركنان: تصديق القلب، وفيه عمل القلب وليس عملا واحدا، والمقصود أصل عمل القلب، أصل الخوف، أصل الرجاء، أصل المحبة. فإذا وجد هذا الذي في القلب، إذا وجد التصديق والمحبة فلا بد بالضرورة والتلازم وقطعا وجزما لا بد أن يظهر على الجوارح شيئان: قول اللسان والممكن من عمل الجوارح. الممكن من عمل الجوارح، وهذه عبارة دقيقة، الممكن، لأنه قد مثلا يسلم الآن لحظة، يسلم الآن وعنده التصديق والمحبة فيتشهد ثم يموت، لم يتمكن من عمل الجوارح. فنحن نقول عندنا أربعة متلازمة: التصديق في القلب والمحبة أو عمل القلب، وهذان يستلزمان لزوما لا انفكاك فيه، يستلزمان قول اللسان، فإذا لم ينطق بها لم يكن مؤمنا. قول اللسان والممكن من عمل الجوارح، هذه قاعدة أهل السنة في التلازم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لازم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. أقوال وأعمال، هذا في كتاب الإيمان الكبير، هذا في كتاب الإيمان مجموع الفتاوى السابع، الجزء السابع صفحة 541. وقال قبلها: فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين، التصديق بالحق والمحبة له، فهذا أصل القول وهذا أصل العمل. التصديق هو أصل قول اللسان، والمحبة هي أصل عمل القلب. قال: ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم. الحب التام يعني الحب الصحيح، وهذه عبارات مشهورة في قضية التلازم. وما زاد على التصديق وأصل عمل القلب يلزم منه زيادة على ذلك في أعمال الجوارح، وهذا لا يعلمه إلا الله. فوزن دينار من الخير الزائد على أصل إيمان القلب قد يلزم منه أعمال كثيرة، قد يلزم. يعني سيأتيك الآن وزن دينار ونصف دينار، وسيأتي وزن ذرة، وسيأتي وزن شعيرة من خير، وهذا كل واحد من هذه الأشياء إذا كانت في القلب فهذه يلزم منها شيء في الظاهر بحسبه، ولا يعلمه إلا الله. أن وزن الدينار كم ينتج، وزن نصف دينار كم ينتج، هذا علمه عند الله. فالدينار هنا نعم هو كثير بالنسبة لغيره، كثير بالنسبة لغيره، ولكنه قليل بالنسبة لأهل الإيمان المكثرين من العمل. يقول: فأخرجوه، الذي في قلبه الأول أخرجوا من عرفوا، الإخراج الثاني يخرجون من في قلبه مثقال دينار. قال: فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر، أي لم ندع فيها أحدا ممن أمرتنا، أي بإخراجهم. ثم يقول سبحانه وتعالى الرحيم: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، أيضا نصف دينار وزن نصف دينار من خير زائد على أصل التصديق وأصل عمل القلب. فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول سبحانه ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة، أي وزن ذرة وهي النملة الصغيرة، من خير فأخرجوه فيخرجون، أي رابعا يخرجون، هذا الإخراج الرابع، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا، يعني يطلعهم الله، أي لم نذر فيها خيرا، أي صاحب خير، ويعرف هؤلاء بعلامات يجعلها فيهم. يعني كيف يعرف المؤمنون أن هذا عنده في قلبه وزن ذرة من خير؟ الله سبحانه وتعالى يجعل لهم علامات يعرفون ذلك. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفاعة الملائكة، هنا الحديث لم يذكر شفاعة الملائكة، ذكر فقط شفاعة المؤمنين. الحديث الأخرى دلت على أن الملائكة يشفعون وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع والأنبياء يشفعون. قال شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، شفع من باب فتح، شفع يشفع، فتح يفتح. ولم يبق إلا أرحم الراحمين سبحانه، فيقبض قبضة من النار أي من أهلها، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وجاء أن هؤلاء يسمون الجهنميين كما سيأتي، لم يعملوا خيرا قط. هنا كيف يخرجون بلا شفاعة؟ حديث أبي سعيد هنا أنهم يخرجون بالقبضة، يقبض سبحانه وتعالى قبضة من النار. لكن جاء في حديث أبي بكر الصديق عند أحمد وابن أبي عاصم أن الله يأمر الملائكة بإخراجهم. في حديث أنس عند أحمد وابن مندة فيرسل إليهم فيخرجون. في حديث أبي موسى عند ابن أبي عاصم أن الله يأمر فيخرجوا. في حديث أبي هريرة في الصحيحين أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه. فلم يرد ذكر القبضة إلا في حديث أبي سعيد، هذا بحسب بحثي القاصر، لم يرد ذكر القبضة. لكن الحديث الأخرى في الجهنمين واضحة، حديث أبي بكر الصديق في حق الجهنمين وحديث أنس كذلك وحديث موسى أنهم يخرجون عن طريق الملائكة. ظاهر هذا الحديث أن هؤلاء ليس معهم ذرة من خير، أي ليس معهم ذرة من خير زائد على التصديق وعمل القلب. لا يتصور أحد أنه سينجو من ليس عنده تصديق أو ليس عنده عمل قلب أو لم يقل لا إله إلا الله. وقد تقدم معنا أن التصديق وعمل القلب يلزم منهما قول اللسان وأصل عمل الجوارح ومن ذلك الصلاة، كما يلزم ترك النواقض والمكفرات أيضا. يعني هذا ما يكون أحد منهم يأتي الكفر. فلا يستدل بقوله لم يعملوا خيرا قط على أنهم لم يكونوا من أهل الصلاة. فهذا انتبهوا للكلام الآتي، فهذا مع مخالفة لأول الحديث في أنه لا يمر على الصراط إلا أهل السجود، ومخالفته للروايات الدالة على أن آخر من يخرج من النار هو من أهل السجود. انتبهوا لهذا وسيأتي بيانه، آخر من يخرج من أهل النار هو من أهل السجود. فإن اشتراط، يعني إضافة الأمرين دول، هذا مخالف لأول الحديث ومخالف للروايات الدالة على أن من آخر من يخرج هو من أهل السجود، فإن اشتراط كون الناجين هؤلاء سالمين من الكفر هذا أمر متفق عليه، فلا يخرج من النار إلا أهل التوحيد. فلا يخرج من هو قد كفر، من كفر لدعائه الأموات مثلا، أو كفر لكونه ساحرا، أو كفر لشكه في البعث، فكذلك لا يخرج منها من ترك الصلاة لقيام الأدلة على كفر تاركها. وعلى ذلك جمهور السلف من الصحابة والتابعين، وحكي إجماعا كما تقدم. وهذه النسبة جمهور السلف من الصحابة والتابعين، هذه يصرح بها محمد بن نصر المروزي، يصرح بها شيخ الإسلام. ولهذا لم يشكل هذا الحديث على الصحابة ولا من بعدهم ممن يكفر تارك الصلاة. ما قالوا كيف ترك الصلاة كافر ثم لم يعمل خيرا قط، ما أشكل عليهم. ثم أعلم أنه لا يقول أحد بظاهر هذا الحديث، هذه نقطة مهمة، لا يمكن أن تقول أنت بظاهر الحديث هذا لو كنت مخالفا لم يعمل خيرا قط، وإلا لزمه أنه تارك لعمل، لزمه أن تارك عمل القلب بالكلية ينجو. الذي يأخذ بالظاهر يقول لم يعمل خيرا قط ولا حتى من عمل القلب، وهذا لا يقول به أحد من أهل السنة ولا المرجئة، خلافا للجهمية. الجهمية هي التي ترى أن تارك عمل القلب ينجو، أما أهل السنة وعامة المرجئة فلا بد عندهم من عمل القلب. إذا كانت هذه الجملة لا يمكن أن تؤخذ على ظاهرها، فيجب أن تفهم في ضوء النصوص، في ضوء النصوص. ومما يدل على أن هؤلاء الذين يخرجون برحمة الله أنهم من أهل الصلاة، يعني مما يدل على أن هؤلاء الذين يقال لهم الجهنميون، وهذا الاسم قد رفعه الله عنهم ويقال لهم بعد ذلك عتقاء الله، أنهم من أهل الصلاة، ما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، وفيه حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أراد سبحانه أن يخرج، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد انتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، ويبقى رجل منهم، لاحظوا منهم، هذا آخر رجل سيخرج من النار، منهم، ممن عرفته الملائكة بأثر السجود، هذا آخر شخص سيخرج من النار، ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار. الحديث، وهذا لفظ البخاري، وللبخاري أيضا، ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار، هذا آخر رجل يخرج من النار. كيف عرفته الملائكة؟ كيف عرفته؟ أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، قال ويبقى رجل منهم، يبقى رجل منهم. ولفظ مسلم حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد، برحمته ليس بالشفاعة، هؤلاء الجهنمين برحمته، أراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا. بعض الناس بدأ يقول لكن هؤلاء ليسوا بالقبضة، قلت لكم إن الجهنميين في الروايات الواضحة، في رواية أبي بكر ورواية أنس ورواية أبي موسى، روايات واضحة وفيها التسمية بالجهنميين، فيها التصريح بأنهم يخرجون عن طريق الملائكة، فلا يشكل عليكم ذلك. فهنا الملائكة يخرجون فيعرفونهم ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، فممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا. لاحظوا الصفات، هؤلاء صفات واضحة، نفس الصفات، يصب عليه الماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل، نفس الصفات التي تأتي معنا الآن في حديث أبي سعيد، هؤلاء الجهنميين نفس صفتهم. والذي يدل على أن هؤلاء هم الجهنميون، يعني في حديث أبي هريرة حصل، يعني ربما التبس عليك أنه ما سماهم، ما سمى الجهنميين، لكن أنا أقول إنها دلالة واضحة أنهم الجهنميون من ثلاثة وجوه. أولا أنهم يخرجون برحمة الله، يعني حديث أبي هريرة هذا مهم لأنه فيه أن هؤلاء يعرفون بأثار السجود. فانتبهوا، ما الدليل على أن هؤلاء هم الجهنميون؟ أولا أنهم يخرجون بالرحمة لا بالشفاعة، أراد أن يخرج برحمته من أراد، فهو مثل قوله في حديث جابر عند أحمد: ثم يقول الله ثم يقول الله أنا الآن أخرج بعلمي ورحمتي، قال فيخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافه، فيكتب في رقابهم عتقاء الله، ثم يدخلون الجنة فيسمون فيها الجهنميين، يخرجهم الله بعلمه ورحمته. فهؤلاء الجهنميون يخرجهم الله تعالى برحمته كما في حديث أبي هريرة، ويخرجهم بعلمه ورحمته كما في حديث جابر، وليس بالشفاعة، وليس بالشفاعة. الأمر الثاني الذي يدل على أن الذين في حديث أبي هريرة هم الجهنميون اتفاق صفتهم وحالهم، نفس الصفات التي في حديث أبي سعيد هي نفس التي في أبي هريرة. عندنا هنا في حديث أبي سعيد: فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في دهر في أفواه الجنة يقال نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. ألا ترونها تكون الحجر أو إلى الشجر إما كان الشمس أصيف إلى آخره. وعند البخاري: فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في دهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة. هذه هي نفس الصفة الواردة في حديث أبي هريرة: أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، فيعرفون مأثر السجود. ثم قال: فيخرجون من النار وقد امتحشوا أو امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. الدليل الثالث هو مهم جدا، أنه جاء في رواية البخاري أن آخر أهل النار خروجا منها هو واحد، في رواية البخاري لحديث أبي هريرة أن آخر أهل النار خروجا منها هو واحد من هؤلاء الذين تعرفه الملائكة بأثر السجود. قال: ويبقى رجل منهم، يبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: أي رب اصرفه. إذا كان آخر من يخرج من النار هو من أهل السجود، إذا كان آخر من يخرج من النار هو من أهل السجود، دل على أن هؤلاء الجهنميين من أهل الصلاة، وهذا واضح ولله الحمد والبنة. وقد جاء في رواية أنس عند أحمد بن مندة أن هؤلاء الجهنميين كانوا يعبدون الله ولا يشركون به شيئا في الدنيا. انتبهوا الوصف، يعبدون الله، في حديث أنس عند أحمد: فأقول أمتي أمتي، فيقول: اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فأدخله الجنة، فأذهب فمن وجدت في قلبي مثقال ذلك أدخلتهم الجنة. قال: وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمة النار مع أهل النار، فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله، تعبدون الله لا تشركون به شيئا، فيقول الجبار: فبعزتي لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا، فيدخلون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل، ويكتب بين أعينهم: هؤلاء عتقاء الله، عتقاء الله هؤلاء الجهنميين، فيذهب بهم فيدخلون الجنة، فيقول لهم أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون، فيقول الجبار: بل هؤلاء عتقاء الجبار، هؤلاء عتقاء الجبار. هذا الحديث العظيم، في الرواية هذه فيها فائدتان، فيها فائدتان. التصريح بأن هؤلاء كانوا يعبدون الله، ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون شيئا. والفائدة الثانية أنهم كيف يخرجون؟ ليس بالقبضة، إنما يخرجون بالإرسال، يرسل إليهم فيخرجون فيخرجون. وفيها التصريح بأنهم الجهنميون. هذه رواية من؟ هذه رواية أنس عند أحمد وابن مندل. كما قلت لكم رواية أنس لحديث الجهنمين، رواية أبي بكر الصديق، رواية أبي موسى، كل هذه الروايات فيها أن الجهنميين يخرجون عن طريق الملائكة، عن طريق الملائكة. وجاء وصف الجهنميين هؤلاء بأنهم من أهل القبلة، أهل قبلة ولا يصلون، كما في حديث أبي موسى عند ابن أبي عاصم والبزار. فهذا المسلك الأول في فهم هذه الجملة لم يعملوا خيرا قط، وأنها ليست على عمومها بل هي مخصوصة بالصلاة. يعني لك أن تقول لم يعملوا خيرا قط إلا الصلاة، لم يعملوا خيرا قط إلا أصل العمل في الظاهر، لم يعملوا خيرا قط لكنهم لا يقعون في النواقض، ومن النواقض ترك الصلاة. ممن صرح بأن هذا الحديث عام مخصوص بالصلاة شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أكثر من موضع، يقول هذا عام مخصوص، يقول لا تعارض بين العام والخاص، لم يعملوا خير قط إلا الصلاة، وهي أولى ما تستثنى لأنها موجودة في الحديث، أولى ما يخصص الحديث به الصلاة، لأن الصلاة موجودة في أوله والصلاة موجودة في آخره. المسلك الثاني من أهل العلم من قال إن المراد بقوله لم يعملوا خيرا قط أي لم يعملوا على التمام والكمال، على التمام والكمال. من يخرج بالقبضة؟ الحقيقة أنه في بعض العلم استشكل حديث أبي سعيد، يعني بعضهم يقول أنه من المتشابه، وفيه بعض أوجه الاختلاف بينه وبين حديث الجهنمين الأخرى نبهت عليها في كتاب الإيمان. فإما أن يعني يقال يخرج بالقبضة، العلم عند الله كيف، لأنه عامة الحديث ليس فيها القبضة وفيها التسمية، تسمية بالجهنمين يخرجون يأمر الله يرسل الله. المسلك الثاني من يقول على التمام والكمال، وهذا جار على لغة العربي في أنها تقول للذي لم يحكم عمله ما عملت شيئا ما صنعت شيئا، وهذا جواب الأئمة، جواب أبي عبيد القاسم بن سلام وجواب ابن خزيمة محمد بن نصر المروزي، ما أشكل عليهم الحديث، هم يفسرون بهذا أي لم تعمل على الكمال والتمام. نقلت كلامهم في كتاب الإيمان عند السلف الجزء الثاني صفحة 145. ويؤيده، يؤيد هذا الوجه أنه جاء في السنة إطلاق جملة لم يعمل خيرا قط على أناس لهم عمل أو أعمال، كالرجل الذي قتل 99 نفسا وكالذي كان يداين الناس وينظر المعسر. وهذا الوجه لا وهذا الوجه يوافق الوجه الأول، فإنه يثبت لهم العمل، والصلاة أولى ما يثبت لهم لدلالة الحديث على وجودها منهم، ولأن من تركها كفر ولا نجاة إلا لأهل التوحيد. يعني هؤلاء السلف أبو عبيد وابن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي يقولون لم يعمل خيرا قط أي على وجه الكمال والتمام، عندهم أعمال، عندهم أعمال أو أعمال ضعيفة أو أعمال منقوصة، فأولى عمل ينسب لهؤلاء هو الصلاة، بدليل أنه لا يمر على الصراط إلا أهل السجود، وبدليل أنه لا يخرج من النار إلا آخر من يخرج من أهل النار هو من أهل السجود. المسلك الثالث من أهل العلم من حمل هذا الحديث على أناس، على أناس من المؤمنين، من أهل العلم من حمل هذا الحديث على الذين في القبضة الآن في حديث أبي سعيد سيصرح أنهم أيضا من الجهنميين، هؤلاء هم الجهنميون، الجهنميون هؤلاء من يخرج بغير شفاعة بالرحمة. كيفية الإخراج هذه التي حصل فيها الخلاف في الرواية، هل بالإرسال الملائكة أو بالقبضة، لكن بالاتفاق هؤلاء يخرجون بغير شفاعة بعد شفاعة الشافعين. فالذي في حديث أبي سعيد في القبضة هم الجهنميون ما في شك، وكذلك نفسه الذي في حديث أنس وأبي بكر وأبي موسى وأبي هريرة هم أيضا الجهنميون. المسلك الثالث من حمل من أهل العلم من حمل هذا الحديث على أناس، انتبهوا لهذا المسلك وهو مسلك عجيب، من حمل هذا على أناس من المؤمنين ذهبت سيئاتهم بالمقاصة فلم يبق لهم حسنات، وضعت عليهم سيئات من ظلموهم مع سيئاتهم فأدخلوا النار وقد بقيت كلمة التوحيد لا تقتسمها الغرماء. يعني هم في النار معهم كلمة التوحيد فقط، وأين العمل؟ كان معهم أعمال في الدنيا لكنها ذهبت في المقاصة عند الحساب، حسنات مع السيئات، فلم يبقى معهم. فلهذا لما يقال عليهم في النار لم يعملوا أو ليس معهم خير وليس معهم ذرة، أو يبحثون عن من في قلبه مثقال ذرة فلا يرون هؤلاء، لأن هؤلاء ذهبت أعمالهم في المقاصة. وممن ذهب إلى ذلك أو يفهم هذا الكلام من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، والمقصود الآن أنه ليس في الحديث أنه ليس لهم أعمالهم في الدنيا، لا، لهم أعمال ذهبت. المسلك الرابع من رأى حمل هذا الحديث على حالة خاصة، حالة خاصة تلائم النصوص المحكمة، وما أجمع عليه السلف الصالح من أن الإيمان قول وعمل، وبهذا إلى هذا ذهبت اللجنة الدائمة في فتوى لها مفصلة عن الإرجاء، وقالوا وأما ما جاء في الحديث أن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه، وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل، لعذر منعهم من العمل أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب. يعني اللجنة الدائمة تقول نسلم أنه ليس عنده عمل، لكن هؤلاء حالة خاصة لم يعملوا لعذر. وبينت أنا في هذا الوجه إذن كيف يدخلون النار مثلا لو كانوا لم يتمكنوا من العمل. نعم، وبينت أنه قد يحصل الإنسان أن يكون عالما بالمحرمات، بلغاه تحريم الزنا مثلا وتحريم القتل فيقتل ويزني، ولكنه لم تبلغه الشرائع، لم تبلغه العبادة وتفاصيلها، وهذا يحصل فيعذب ولا يكون معه عمل صالح إلى آخر، يحتاج أن ترجعوا إلى هذا. الوجه الأخير من أهل العلم من جعل هذه الجملة من المتشابه، لاحظ المتشابه، وأنها ترد إلى المحكم من النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة والنصوص الدالة على العمل، وهذا ما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله في بعض المواضع والشيخ صالح الفوزان، وينظر ذلك مفصلا في كتاب الإيمان. فهذه خمسة أوجه، أو هي أربعة عند التدقيق، الأول والثاني متقاربان، الأول والثاني يثبتان لهؤلاء العمل، ولكن العمل ليس على التمام والكمال، ومن أهم الأعمال الصلاة. وأهم وجه تفهمه في هذا أن تعلم وتجزم أن آخر من يخرج من النار هو من أهل السجود، وأن الفئة الأخيرة في النار تخرجها الملائكة، الفئة التي تخرج برحمة الله وليس بالشفاعة فئة تعرف بآثار السجود، تعرفهم الملائكة بآثار السجود، هم مصلون. وقد علمت أنه لا يصل إلى الصراط أصلا إلا أهل السجود، أهل السجود. قال في الحديث، نعود إلى الحديث، قال قوله قد عادوا حمما، عادوا أي صاروا، وليس على أصل العود الذي هو الرجوع للحال الأولى. والحمم الفحم، الحمم الفحم، واحدها حممة بوزن حطمة، عادوا حمما صاروا فحما. هؤلاء من؟ هؤلاء الجهنميون، هؤلاء آخر فئة. فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة، نفس الصفة التي جاءت معنا حديث أنس عند أحمد، يلقيهم الله تعالى في نهر، ونهر بفتح الهاء وإسكانها، والفتح أجود، وبه جاء القرآن إن المتقين في جنات ونهر. يلقيهم الله تعالى في نهر، والنهر والنهر مجرى الماء الكثير، في أفواه الجنة، أفواه جمع فوهة، وهو جمع على غير قياس، وأفواه النهار أفواه الأزقة أوائلها في نهر، نهر في أفواه الجنة أي في أوائل الجنة. قال صاحب المطالع: كأن المراد في الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها، يعني كأن النهر هذا في أول طرق الجنة، يقال له نهر الحياة، سمي بذلك لأن ماءه إذا مس شيئا حي وصار حيوانا ولو كان جمادا. فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، الحبة كما سبق معنا البذر، بذر البقول ونحوها، في حميل السيل أي في محموله من التراب الناعم من الغثاء. وتقدم معنا الحبة في حميل السيل تنبت في يوم وليلة، فشبه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها. قال: ألا ترونها، أي الحبة، ألا ترونها الحبة النابتة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر، أي نابتة تحت الحجر أو الشجر، ما يكون منها إلى الشمس، أي ما يكون منها بارزا إلى الشمس، أصيفر وأخيضر، أي متصف بصفرة قليلة وخضرة قليلة، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض، أي لعدم طلوع الشمس عليه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال الأجسام هذه الضعيفة، وأنه تبدأ لها النضارة، يعني بالماء تأتيها نضرتها ويتحسن حالها. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفواه الجنة ليست خارج الجنة بل داخل الجنة، لكن في بداياتها. فقالوا: يا رسول الله، كأنك كنت ترعى بالبادية، أي لأنك تعرف أحوال النباتات، والبادية هي ضد الحاضرة وهي محل الرعي. قال: فيخرجون من ذلك النهر كاللؤلؤ، فيخرجون كاللؤلؤ، أي في صفائهم وتلألؤ ألوانهم، كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، في رقابهم الخواتيم أي الطوابع أو العلامات التي يعرفون بها، كما قال القرطبي، أي إعلانا بأنهم دخلوا الجنة بالرحمة بلا شفاعة. يعرفهم أهل الجنة أي بتلك العلامة، هؤلاء عتقاء الله، لاحظوا، يعرفهم أهل الجنة أي فيقولون بينهم: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، أي زيادة على الإيمان، الإيمان بأركان الأربعة، قول القلب وتصديق القلب، قول اللسان وعمل الجوارح، أصل عمل الجوارح، أي زيادة على الإيمان وترك النواقض، من ذلك أنهم لا يتركون الصلاة، فافهموا. ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه، أي من نعيمها وزخارفها، فهو لكم. فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول: لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون: يا ربنا، أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي، أي رضاه سبحانه وتعالى عنهم، رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي رواية البخاري: الخواتيم هذه هل ستزول بعد ذلك؟ ستأتي معنا الرواية الآن أنهم سموا جهنميين لأثر السواد في وجوههم، وأن الله يزيل عنهم الأثر، سيأتي الآن. قال: وفي رواية البخاري: فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه سبحانه. وهي صريحة في رد التأويل بأن المراد يكشف عن شدة كما تكشف الحرب عن ساق عن شدة. قال: فيسجد له سبحانه، له يكشف عن ساقه ويسجد له كل مؤمن. قال وفي رواية لمسلم: قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. قلت: جاء هذا مرفوعا. أبو سعيد لما يقول بلغني، في الغالب سمعه من الصحابة، كبار الصحابة، جاء مرفوعا وصف الصراط بأنه مثل حد الموسى ومثل حد السيف. في حديث سلمان قال يوضع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ويوضع الصراط مثل حد الموسى فتقول الملائكة من تجيز على هذا فيقول من شئت من خلقي فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك رواه الحاكم إسناد صحيح. وأيضا روى الحاكم إسناد صحيح عن ابن مسعود مرفوعا وفيه ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف دحض مزلة. إذا صح مرفوعا وصف الصراط بأنه مثل حد الموسى ومثل حد السيف. قال المؤلف حفظه الله وفي رواية البخاري فيقول الجبار بقيت شفاعتي. كيف يسميها ربنا يعني شفاعة؟ والشفاعة تقدم معنا طلب الخير من الغير للغير، بقيت شفاعتي. قال ابن الملقن رحمه الله في شرح البخاري خرج على معنى المطابقة لمن تقدمه من الشفاعات، لأنه سبق شفعة الملائكة شفعة النبيون، فيقول الله بقيت شفاعتي، هذا على سبيل المشاكلة أو المطابقة، لأن الله تعالى يخرجهم تفضلا منه من غير أن يشفع إلى أحد. قال المؤلف وروى مسلم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. أهل النار الذين هم أهلها هؤلاء الكفار، لا موت ولا حي. لا موت هذا معروف، لا يقضى عليهم فيموتوا، لكن ما معنى ولا يحيون؟ قال النووي رحمه الله معنى هذا الحديث أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيها ولا يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون معها، ليست هذه حياة، كما قال الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وكما قال تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا إلا يحيا حياة تنفع ويستريح فيها. قال وهذا جار على مذهب أهل الحق أن نعيم أهل الجنة دائم وأن عذاب أهل الخلود في النار دائم. قال ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، جمع خطيئة وهي السيئة، فأماتهم إماتة، يميتهم الله في النار إماتة، أماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة. قال النووي رحمه الله معناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى، وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس. لاحظوا النووي رحمه الله يجعل الإماتة بعد العذاب، ظاهر اللفظ أماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة أنهم يعذبون أو بعد الإماتة، فالعلم عند الله، المشهور هو هذا أنهم يعذبون ثم يميتهم الله إماتة ثم يشفع. ومن أهل العلم من يقول إنه بعد هذه الإماتة يعذبون ثم يشفع. قال النووي رحمه الله معناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى. قال وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم ثم يميتهم ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى ثم يخرجون من النار موتى موتى قد صاروا فحما فيحملون ضبائر أي جماعات كما تحمل الأمتعة ويلقون على أنهار الجنة. هذه الرواية تدل والله أعلم على أن شفاعة المؤمنين لا تكون بعد المرور على الصراط مباشرة، إنما بعد أن يدخل المؤمنون الجنة بعد زمن الله أعلم به يشفعون نعم هذا هو الظاهر والله أعلم. قال النووي رحمه الله: كما تحمل الأمتعة فيلقون على أهل على أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها. وذكر قول عن القاضي عياض أنهم لا يموتون موتا كاملا، إنما لا يغيب إحساسهم وإنما يكون ألمهم أخف. قال: والبختار ما قدمناه. قال: فجيء بهم ضبائر. قال الهروي: جمع ضبارة كسر الضاد مثل عمارة وعمائر، وضبارة قال هي الجماعة من الناس، يؤتى بهم جماعات، يقال رأيتهم ضبائر أي جماعات في تفرقة. وقال الكسائي: الصواب أضابر جمع إضبارة. وفي الصحاح: الإضبارة بالكسر الإضمانة، يقال جاء فلان بإضبارة من كتب، وهي الأضابير. ضبائر جماعات. قال: فبثوا على أنهار الجنة أي فرقوا على أنهار الجنة. ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم أي صبوا عليهم من هذه الأنهار، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. فقال رجل من القوم يعني الصحابة كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية، أي فيعرف الحبة النابتة في حبيل السيل. قال القرطبي رحمه الله: هذا الحديث رد على الخوارج والمعتزلة حيث حكموا بخلود أهل الكبائر في النار وأنهم لا يخرجون منها أبدا. الحديث بين في أنهم يخرجون أناس أذنبوا، أناس أصابتهم النار بذنوبهم. قال المؤلف حفظه الله: وروى البخاري عن أنس، هذا آخر شيء متعلق بهذا الحديث، وروى البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع. هؤلاء فيها التصريح بالجهنمين، سفع. قال القسطلاني بفتح السين المهملة وسكون الفاء: سواد فيه زرقة أو صفرة. سواد فيه زرقة أو صفرة، يقال سفعته النار. يقال سفعته النار إذا لفحته فغيرت لون بشرته. وتقدم معنا أنهم يصيرون حمما وفحما. قال: فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، نسبة إلى جهنم. لماذا سماهم بذلك؟ قال حافظ بن حجر: وزاد جابر في حديثه: فيكتب في رقابهم عتقاء الله فيسمون فيها الجهنميين، أخرجه ابن حبان والبيهقي. قال: وأصله في مسلم. قال: وللنسائي من رواية عمرو ابن أبي عمرو عن أنس: فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون، فيقول الله هؤلاء عتقاء الله. انتهى كلام الحافظ. قلت: لم أجد هذا في النسائي، لا في الصغرى ولا في الكبرى، وهو عند أحمد بلفظ: فيقول الجبار بل هؤلاء عتقاء الجبار. وعند أحمد عند ابن حبان من حديث أبي سعيد مرفوعا وهو صحيح قال: فيسمون في الجنة الجهنميين من أجل سواد في وجوههم. لاحظ، يسمون من أجل سواد في وجوههم، فيقولون: ربنا أذهب عنا هذا الاسم. قال: فيأمرهم فيغتسلون في نهر الجنة فيذهب ذلك منهم. فهذا كما سألت أختنا، لعل يزول عنهم هذا أو لا يعرفون بعد ذلك، يعني يختلطون بأهل الجنة. وأما ما في أعناقهم أو ما وضع في رقابهم يكتب في رقابهم فالله أعلم. قال حافظ: وفي حديث حذيفة عند البيهقي في البعث من رواية حماد بن أبي سليمان عن ربعي عنه يقال لهم الجهنميون. قال حذيفة: فذكر لي أنهم استعفوا الله من ذلك الاسم فأعفاهم. ولم أجده في المطبوع من البعث للبيهقي. يخرجون كاللؤلؤ، نجمع بين الروايات، يخرجون كاللؤلؤ في صفائه وجماله، بقية أجسامهم، لكن بقي ماذا؟ بقي سواد في وجوههم، لا تعارض بين هذا، كاللؤلؤ وسواد في وجوههم. ظننت أن هذه آخر رواية، لكن بقي معنا رواية. وروى مسلم، قال وروى مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود، الورود يعني الورود الذي ذكره الله في كتابه في سورة مريم، فقال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا الورود اختلف الصحابة في فهمه. ابن عباس يقول ورود الدخول، يدخلونها ثم يخرجون منها بسلام. ابن مسعود وجماعة يقولون الورود هو المرور على الصراط وليس الدخول. فهنا جابر سئل، يقول سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة. هنا الكلام من جواب جابر، وقد رواه أحمد أن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. هذا الجملة حصل فيها تصحيف كما يقول أهل العلم الآن، نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك، يعني الراوي ما عرف عن كذا وكذا ثم يقول انظر أيهما، نجيء فوق الناس. قال القاضي عياض هذا صورة الحديث في جميع النسخ، وفيه تغيير كثير وتصحيف، وصوابه نحن وليس نجيء نحن يوم القيامة على كوم، هكذا رواه بعض أهل الحديث، وفي كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل، نجيء نحن يوم القيامة على كوم. وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر فيرقى هو يعني محمدا صلى الله عليه وسلم يرقى وأمته على كوم فوق الناس. وذكر من حديث كعب بن مالك يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل. قال القاضي فهذا كله يبين ما تغير من الحديث، وأنه كأنه أظلم هذا الحرف على الراوي، يعني ما عرف يقرأ أو محى عليه فعبر عنه بكذا وكذا وفسره بقوله أي فوق الناس، وكتب عليه انظر انظر تنبيها، فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه، انتهى الكلام. وهذا نادرا ما يحصل، والراوي شك في اللفظ ثم كتب ثم قال انظر، فجاء من بعده فادخله كله في جملة واحدة. قال فتدعى الأمم بأوثانها، الأمم المشرك الكافرة تدعى بأوثانها وما كانت تعبد، أي تنادى بأوثانها وأصنامها، فيقال يا عباد اللات يا عباد العزة يا عباد عزير. الأول في الأول، أي يدعى الأول والأسبق منها في الدنيا كأمة نوح وأمة إبراهيم وأمة موسى، يعني يا عباد يسوع يا عباد يغوث، يغوث ويعوق ونسر وهكذا، وأمة موسى وعيسى مثلا. فالأول على الترتيب الزمني في الدنيا. قال ثم يأتينا ربنا بعد ذلك. والله إن السنية هو أسعد الناس بهذه الأحاديث، هي برد وسلام على قلبي. ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون، فيقولون ننظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك سبحانه وتعالى. والتجلي الظهور، وهو الضحك، صفتان نؤمن بهما ونكن كيفيتهما إلى الله تعالى. جاء في بعض الروايات مفسرا أن هذا التجلي والضحك بعد كشف الساقي وبعد سجودهم، بعد كشف الساقي، وهنا لم يذكر السجود، هنا مختصر يعني مختصر، هل بينكم وبينه علامة؟ ما ذكر. وهذا يحصل في بعض الأحاديث، ولا بد من جمع الأحاديث حتى تصل إلى الاختصار. وكثير من الأحاديث التي ذكرناها مثلا ليس فيها الأنوار، ليس فيها توزيع الأنوار، هنا فيها توزيع الأنوار، فالذي قبله كان مختصرا، حديث أبي سعيد اختصر الأنوار لم يذكرها، وحديث أبي هريرة كذلك مع طول الحديث. قال فينطلق بهم ويتبعونه، يعني الله سبحانه وتعالى يأخذهم إلى الصراط، ويعطى كل إنسان منهم منافقا أو مؤمنا نورا ثم يتبعونه. وعلى وسبق نقلنا كلام الشيخ العثيمين، أي هو يرشدهم ويدلهم على الصراط سبحانه. وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين. وهذا معناه أن نور المنافقين يطفأ وهم على الصراط، يطفأ وهم على الصراط ويقال لهم ارجعوا. وهذا قد يفيد أن الباب الذي يحصل يكون على الصراط، ضرب بينهم بسور له باب. هنا يقول ثم يطفأ نور المنافقين أي فيتساقطون ويهلكون في جهنم، ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر، أي ليلة 14 في الإضاءة والجمال، 70,000 لا يحاسبون. وهذا يدل على أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب يمرون على الصراط، هذا دليل أنهم يمرون على الصراط. لكن أول فئة هذه تمر كالبرق، وهو ظاهر قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، الجميع سيمر. قال ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، أي كأشدها أكثرها ضوءا ونورا، ثم كذلك أي مختلفين في السرعة والضياء، بعضهم كالبرق الخاطف وبعضهم كالريح المرسلة وبعضهم كجواد الفرس وبعضهم كشديد العدو من الرجال، ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، أي حبة واحدة من حبوب الشعير القوت المعروف. والصحيحين في الصحيحين حديث أنس يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من خير ما يزن برة، حبة القمح، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. والمقصود بالشعيرة ونحوها زيادة على تصديق القلب وأصل عمل القلب، وقلنا أن هذا مع قول لا إله إلا الله ومع أصل عمل الجوارح. يعني بعض المبتدعة يقول هذا الحديث يدل على نجاة من لم يقل لا إله إلا الله، لأنه ما ذكر فقط إلا الذرة في القلب. ولهذا هذا مسلك أهل السنة الجمع بين الأدلة، يعني لا بد أن يكون هذا مات وهو يعلم لا إله إلا الله ومستيقن بلا إله إلا الله، لا بد شروط لا إله إلا الله موجودة، ولا بد أن يكون قال لا إله إلا الله، ولا بد أن يكون موحدا ليس مشركا. فيأتي أهل البدع فيأخذون لفظه ويجرون لفظه ويجرون، يقول هذا دليل أنه ما ذكر قول لا إله إلا الله. قال فيجعلون في فناء الجنة بفناء الجنة، أي قدامه أمامه، والفناء الفضاء الذي يكون قدام الشيء. ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء صبا خفيفا حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل. هذا ظاهره أن هؤلاء خارج في الخارج، مثل الرجل الذي آخر أهل النار فإنه هو خارج الجنة، ينبت جسده خارج الجنة. نعم، هذه رواية مفسرة، وأنا أخطأت لما قلت إنه بالداخل، الظاهر أن هذا أفواه الجنة وهم في الخارج، إنما ينبتون هم في الخارج. وأهل الجنة يرشون، يجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء صبا خفيفا حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل، أي نباتا سريعا، ويذهب حراقه، يذهب حراقه، والضمير يعود على هذا المخرج من النار، يذهب حراقه، ومعنى حراقه أي أثر النار يذهب عنه بعد صب الماء عليه، أثر حرق النار إياه من سواد الجسم وتغيره بالنار. ثم يسأل، أي هذا المخرج من النار يسأل، أي يعرض عليه أنواع النعيم فيعطى ثم يعطى ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا، أي العامر من الأرض كما تقدم معنا، أو قدر ملك 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 الدنيا كما تقدم، تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها، وهذا كما علمتم من قبل هذا يكون لآخر من يخرج من النار. قد تقدم أنه إنما ينبت ويحصل حاله وهو خارج الجنة، ثم يقرب إلى الجنة ثم يرى شجرة ثم يسأل الله حتى يدخل الجنة. ففلاء الجنة نعم هو الظاهر أنه خارج الجنة ظالم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أن نكون من أهل الزمرة الأولى. وأسأله سبحانه يجعلنا يرزقنا رفقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.